بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في كتاب الحج من منار السبيل في شرح الدليل، ولازلنا في باب الإحرام، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الدليل: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
نعم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى عند قول المات: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وعمل وما عمل قبل فلغو، أورد حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. الحديث، فهنا يقرر أن من أحرم وأطلق، وقد مضى معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فمن أحرم وأطلق ولم يعين نسكا، لم يعين التمتع ولا القران ولا الإفراد، قال صح، أي دخوله في النسك وانعقد إحرامه، وصرفه لما شاء سواء تمتع أم قران أم إفراد، وما عمل قبل فلغو، قبل التعيين، قبل التعيين ما عمل من أعمال من طواف أو سعي، كل هذا يعتبره الحنابلة لغو. واستدل له بهذا الحديث الذي مضى معنا آنفا، وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بالنكارة، بأنه منكر المتن، وذلك لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي تنص على أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج أو بالحج والعمرة. إذن من أحرم وأطلق صح إحرامه، ثم له أن يصرفه لأي نسك شاء، فمن قال لبيك اللهم لبيك وعقد قلبه على الدخول في النسك وأنه يكون محرما صح، ثم بعد ذلك يعين. ثم أورد كذلك الشارح صورة أخرى، قال: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان. كان يكون مثلا من أهل العلم، أو يكون من قرابته حتى يترافق سويا في جميع المناسك. قال: وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، أي صح إحرامه. فيقول: لبيك اللهم لبيك، ويهل بما أهل به فلان، كما جاء عن علي رضي الله عنه في الصحيحين الذي أورده الشارح، قال: لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام له: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: بما أهل به النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن معي الهدي لأحللت. وعلي رضي الله عنه لم يسق الهدي، ولهذا دخل في جملة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يكون متمتعا. نعم.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه.
نعم، لكن إذا خففت لا تعمل عمل إن، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما مضى تكلم عن الجواز وأن من أطلق صح، ومن أهل بما أهل به فلان صح وجاز، لكن السنة التعيين، ولهذا قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. وأورد الشارح حديث عائشة، قال: لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه. أبانت رضي الله عنها أن الجميع قد عين نسكه، فما ثمة قسم الرابع، فدل على أن السنة التعيين، لكن إن أطلق صح، أو أهل بما أهل به فلان صح، لكن السنة التعيين. نعم.
قال رحمه الله: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. قال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباعة مرفوعا: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
نعم، قال رحمه الله: وأن يشترط، هذا معطوف على ماذا؟
أكن السنة،
على لمن أراد نسكا أن يعينه. فتتمة الكلام والجملة لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط. فذكر هنا سنتين: الأولى التعيين، والثانية الاشتراط. وهذا مذهب الحنابلة وجماعات من أهل العلم، ونصره ابن حزم، أعني استحباب الاشتراط مطلقا، استحباب الاشتراط مطلقا. قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأورد جملة من الأدلة، قال: لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس مرفوعة: فإن لك على ربك ما استثنيت، أو فإن لك على ربك ما استثنيت. قال: وفي حديث عكرمة عن ضباعة، وفي حديث عكرمة مرفوعة: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الاشتراط، ولم يقل بالوجوب أحد من أهل العلم، ما قال أحد من أهل العلم بوجوب الاشتراط. والحنابلة هنا ومن معهم يرون سنية الاشتراط مطلقا، وهو مذهب كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب ابن عمر، إلى عدم مشروعية الاشتراط مطلقا، وكان ابن عمر ينكره. قال ابن حجر: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. قال ابن حجر: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. وثمة قول ثالث نصره غير واحد من أهل العلم، منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه، نعم، وجماعات من أهل العلم، ومنهم العلامة كذلك العثيمين رحمه الله، ذهبوا إلى أن الاشتراط جائز في حق من خشي أن يعرض له عارض. وقالوا إن النصوص الدالة على الاشتراط ما كانت مطلقة، إنما جاءت في قضايا خشي أصحابها الدخول في النسك وأنهم لا يتمونه لما عرض لهم. ولهذا الضباعة رضي الله عنها لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أردت الحج، قالت رضي الله عنها والله ما أجدني إلا وجعة، كانها تقول لا أستطيع، أخشى إن دخلت في النسك ألا أتمه. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. والذي يظهر والعلم عند الله قوة ما ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه يأتي أو وأنه في حق من خشي ألا يتم نسكه، يتم نسك لعارض يعرض عليه من مرض ونحوه. وفي الحديث فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، بيان فائدة الاشتراط. أن من حبس أو مرض وكان قد اشترط فإن له على ربه ما اشترط، ويخرج من نسكه ويحل من إحرامه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. هل يتعين لفظ في الاشتراط بحيث يكون هذا اللفظ لفظا تعبديا؟ نبه غير واحد من أهل العلم إلى عدم اشتراط لفظ، إنما المقصود المعنى. ولهذا انظر ما أورده الماتن، اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقد أثر عن غير واحد من التابعين وغيرهم، نقل عن علقمة وعن شريح، وأشار إليه غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره، إلى أنه لا يشترط أن يتلفظ بلفظ بعينه، إنما المقصود المعنى. فلو قال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني صح هذا منه، والله أعلم. نعم
شيخ، عن ضباعة مرفوعا موجه لها الخطاب كأنه فإن حبستي أو مرضتي في حديث عكرمة عن ضباعة هنا،
إيه هذا
بين قوسين عندكم؟
هذا من صنيع الذي أخرجه.
نعم.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر.
نعم. لما فرغ من كتاب أو من باب الإحرام وما يتعلق به من مسائل ناسب أن يعقد هذا الباب ويتكلم فيه عن محظورات الإحرام، والمحظور الممنوع، المحظور الممنوع. قال سبحانه: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. أصول هذا الكتاب نصت على أنها 9 محظورات، أنها 9 محظورات، والمصنف هنا أدخل قص الأظافر في حلق الشعر، والمباشرة فيما دون الفرج في الوطأ، وإلا فأصول هذا الكتاب، لأن دليل الطالب مختصر كما قد مضى معنا لما مررنا على مقدمة هذا الكتاب. نعم، قال: وهي 7 أشياء. أشرنا إلى أن أصول هذا الكتاب نصت على أنها 9، وهذا الحصر من أهل العلم إنما هو قائم عندهم على التتبع والاستقراء، على التتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء دليل معتبر عند أهل العلم بشروطه، دليل معتبر عند أهل العلم بشروطه، فليس الباب مفتوحا لكل أحد، إنما هو دليل معتبر بشروطه. قال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المخيط المقصود به أمران: المخيط عند الفقهاء يراد به أمران. الأمر الأول أن يلبس على عادة اللبس، أن يلبس على عادة اللبس، فلو أن رجلا كان في الطائرة وكان يلبس هذه الثياب التي نعرفها، أو كان في الطريق ولما مر من الميقات بدا له أن يحرم وأن يأتي إما بحج أو عمرة، وما كان معه إزار ورداء، وكان هذا الثوب الذي عليه فضفاضا واسعا كبيرا، فلو أنه جعله إزارا وجعل هذه العمامة التي على رأسه رداء صح، وما يكون قد لبس مخيطا، لأن هذا الثوب أو هذا القميص لم يلبسه على عادة اللبس، ولهذا قال أهل العلم: المخيط أن يلبس على عادة اللبس. وكذلك المخيط ما فصل على قياس، ما فصل على قياس العضو أو البدن، ما فصل على قياس العضو أو البدن كله، كهذه الثياب و السراويل وغير ذلك. نعم. قال
قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع.
نعم. أورد الشارح رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس. وقد استفاد أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله أن المفتي يفتي بما ينفع المستفتي، بما ينفع السائل، وهنا هو سأل عما يلبسه المحرم، فكان الجواب عن هذا السؤال ببيان ما يمنع المحرم من لبسه. فإذا اجتنب المحرم هذه التي نص عليها في الحديث له أن يلبس بعد ذلك ما شاء، يجتنب هذا المنصوص عليه ثم بعد ذلك له أن يلبس ما شاء. قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به، والقميص هذه التي نلبسها. قال ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجدن عليهم فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. الورس نبت باليمن أصفر تصبغ به الثياب، والزعفران نبت كذلك معروف مشهور يكون باليمن وغيره. وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول المحظور الذي ذكره رحمه الله ثالثا ألا وهو قصد شم الطيب. قال ولا الخفين إلا ألا يجدن عليهم فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء من؟ ها؟
كيف؟
من الذي نص؟
الإمام.
الإمام أحمد.
الإمام أحمد.
إذا كما قد نبهنا على هذا كثيرا ونص على هذه الأشياء أي الإمام أحمد، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله في الشرح. وعنه عمن؟ عن الإمام أحمد رواية أخرى، قوله وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد، وعنه لا يقطع الخفين. الرواية التي الأولى القطع لحديث ابن عمر، ورواية أخرى لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قال قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن حديث ابن عمر فيه القطع، فقالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وأن من لم يجد النعلين فلا حرج في لبس الخفين وليس له القطع. قالوا لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني، حديث ابن عمر كان في مكة لما سأله السائل، معذرة، كان في المدينة لما سأله السائل، وأما حديث ابن عباس كان في عرفات. قال وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، يعني من رجح القطع قال حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، فالواجب المصير إليها. قالوا بأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع، وهذا هو الحق، بشرط ألا يجد نعلين، لا بد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص رخصة في يوم عرف بأن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم.
قال الثاني تعمد تقطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استضلال بمحمل، لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وكره أحمد الاستضلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أوضح لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس.
أضحو
لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس، وعنه له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتضلل بثوب على عود لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تقطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير.
نعم. قال الثاني أي المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، هذا محل إجماع، تغطية الرأس محل إجماع. هل الاستظلال بمحمل يأخذ هذا الحكم؟ هنا الذي أورده أنه يأخذ حكمه، قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. أورد الشارح قال لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس كما مضى معنا في حديث ابن عمر، ومضى أن البرنس ثوب له رأس ملتصق به، له رأس ملتصق به، كل ثوب رأسه منه ملتصق به. قال وقوله نعم وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته أي كسرت عنقه، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. قال وكره أحمد الاستظلال بالمحمل، وما في معناه؟ لقول ابن عمر أضح لمن أحرمت له أي ابرز للشمس، وعلى هذا يلتحق ما يسمى بالشمسية عند الحنابلة، وعنه له ذلك. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي الرواية التي تنصرها الأدلة، ورجح هذا القول الجماهير من أهل العلم. بل لا يكاد هذا القول يعرف اليوم، بل صار شعارا للرافضة، صار شعارا للرافضة. قال وعنه أي الإمام أحمد له ذلك أشبه الخيمة، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، هذا كله مما يؤيد مشروعية هذا الفعل، وأنه ليس من محظورات الإحرام، الاستظلال بمحمل وما في معناه. قال فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح، وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. نعم ويباح له.
نعم ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه، قال ويغسل رأسه.
نعم. هذه مسألة أخرى، الوجه هل له أن يغطيه أم لا؟ هل تغطية وجه المحرم يعد من محظورات الإحرام أم لا؟ قال ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير. وهذه أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أثر عثمان أخرجه ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ. قال ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، أي أنه يباح له تغطية وجهه وأنه ليس بمحظور، ويلحق بهذا ما يضعه بعضهم من الكمامات وأنه غير محظور على المحرم وضع الكمامة. قال وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي مذهب أبي حنيفة ومالك لا أي ليس له أن يغطي وجهه. قال لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه. وقد ذهب غير واحد من أهل العلم لأن قوله ولا تخمر وجهه أن وجهه شاذة، أن هذه اللفظة شاذة. نعم.
قال ويغسل رأسه.
وحسبك أن هذا مذهب الصحابة كما قال في الشرح لا يعرف لهم مخالف. نعم.
قال ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
نعم. قال رحمه الله ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح أي مما يباح له غسل الرأس بالماء، إلا أنه نص على أنه بلا تسريح أي لا يسرح رأسه. قال روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. في حديث غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه الدلالة واضحة وبينة في مشروعية غسل الرأس، وأخذوا مسألة عدم التسريح من أثر عمر لما قال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، لأنه لا يسرحه. والقول بالمنع يحتاج دليل، القول بالمنع لو لم يسرح لا حرج في ذلك، لكن لو سرح القول بالمنع يحتاج إلى دليل. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التسريح، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله إلى جواز تسريح الشعر. كذلك مما أورد من الأدلة ما يدل على مشروعية غسل الرأس، قال وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وهذا مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترويح عن النفس بما هو مباح مما لا يشغل عن ذكر الله جل وعلا. هنا عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رضي الله عنهم. قال وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه، وضع يده على رأسه أو حمل طبقا فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، لا يقصد به معذرة الستر. قاله في الكافي لابن قدامة. نعم.
وتقطية الوجه من الأنثى لكن تزدل على وجهها لحاجة.
نعم. نعم، لا زال الكلام في هذا المحظور أي الثاني، وهذا قول صاحبي الدليل، دليل الطالب، وتتمة كلامه من أوله الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى أي أنه محظور، لكن تسدل على وجهها لحاجة. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدل وجهها،
ولا يضر لمس المسدول
وجهها خلافا للقاضي.
نعم، انتقل هنا للكلام في هذا المحظور الثاني عن المرأة، فالمرأة لا تغطي وجهها في إحرامها، ولهذا كان العلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها، لكن تسدل على وجهها للحاجة، قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، وأسماء رضي الله عنها كانت تغطيه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا مما كان عليه أولئك النسوة الأخيار رضي الله عنهن، وآيات الحجاب عامة، آيات الحجاب عامة في أمهات المؤمنين وفي غيرهن، بل العاقل لا يفهم من هذه الآيات، وإن كنا أو وإن خطبت أمهات المؤمنين بادئ ذي بدء، لا يفهم اقتصارها عليهن، لأن العاقل ماذا يفهم؟ أن هذا الحكم بدأ أول ما بدأ بأولئك النسوة اللاتي قدرهن رب العزة والجلال أن يكن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكن أمهات المؤمنين، فما بالك بمن كان دونهن، ما بالك بمن كان دونهن أمهات المؤمنين، جاء هذا في حقهن، فما بالك بمن كان دونهن؟ ولو لم يكن إلا التأسي بهن عند العاقلة التي تريد رضا ربها جل وعلا لكان كافيا. كيف والأمر واجب حتى في حقهن، وليس بخاص في حق أمهات المؤمنين. هنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الموطأ تقول فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. أخرج هذا مالك في الموطأ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق هشام هو بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام. قال رواه أحمد: نعم. قال في الشرح: فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل. فرق بين السدل وبين التغطية، ولهذا منعت المرأة من النقاب. وكما قلت ليس فقط المقصود هو ماذا؟ هو خروج العينين، لأن بعضهن تلبس النقاب وتشده وتغطي عيناها، ولا زال المنع في حقها باقي، لأن المحظور هو هذا اللبس على هذه الصفة. ولها أن تسدل، فإذا كان هناك رجال تنزل غطاءها وتسدله إسدالا دون أن يكون ثم شد. قال: فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا، أي السدل. لحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه يزيد بن أبي زياد. قال الحافظ: ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. قال الحافظ: ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. وهذا أحد الأوجه التي تدل على عدم ضبط الراوي التلقين، فإذا كان الراوي يلقن فهذا يدل على عدم ضبطه. ويغني عنه ما رواه البيهقي في سننه وصححه الألباني رحمه الله عن عائشة أنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. تقول عائشة رضي الله عنها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران. انظر: ولا تتبرقع، والكلام لعائشة، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، لا تتبرقع ولا تتلثم، لأن الفعل واحد سواء في النقاب أو البرقع أو اللثمة. تقول عائشة: ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. قال رحمه الله: ولا يضر لمس المسدول وجهها، ولا يضر لمس المسدول وجهها. ولهذا ما يفعله بعض النسوة من وضع شيء من العيدان أو تلبس على رأسها قبل أن تضع ما تختمر به، ما هو معروف بالكاب، حتى إذا ما أسدلت تريد أن لا يمس بشرتها، فإن هذا لا دليل عليه وإن قاله بعض أهل العلم. ولهذا قال: ولا يضر لمس المسدول وجهها، خلافا للقاضي. القاضي عند الحنابلة من؟ أبو يعلى. القاضي عند الحنابلة هو أبو يعلى. نعم.
قال الثالث: قصد شم الطيب، لقوله: في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، لأنه تطيب
ليده،
واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا، وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع.
المحظور الثالث: قصد شم الطيب، وتنبه إلى قولهم قصد، فلو كان عرضا ليس هذا بمحظور. ولهذا يقول العلماء: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القصد ممنوع، لكن لو أنك كنت في مكان وشممت رائحة دون تقصد فإنه لا يعدونه من المحظور. قصد شم الطيب قالوا للتلذذ، هذا هو المحظور. قالوا لقوله: في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. في الصحيحين هذا لفظ مسلم، وفي الصحيحين: ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الطيب، الحنوط أخلاط من الطيب. قال في الشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر: أجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. وقد مضى معنا بيان الورس والزعفران. قال: ومس ما يعلق، أي هذا من المحظور، مس ما يعلق، لأنه تطيب ليده. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا. يعني مثلا الآن الزعفران بعضهم يضعه في القهوة وفي بعض المأكولات وغير ذلك. قال وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة كل هذه مما ينبت في الصحراء ولها روائح زكية. وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني شجر أوراقه كالجوز مشهور بهذا الاسم. قاله في الإقناع. إذن المحظور هو تعمد الطيب ومسه أو لبس ما فيه طيب. أما ما كان عرضا وعلى غير جهة القصد ولا التعمد فهذا لا يعد أو لا يمنع منه المحرم أو أن المحرم يلحقه شيء من الفدية أو مما رتبه أهل العلم على هذا المحظور. ومما يذكر هنا مما تكثر حوله السؤالات لما ينزل المحرم إلى بيت الله الحرام فإنه منذ القدم معروف أمر تطييب البيت. فإذا ما كان ماشيا في أروقة المسجد الحرام أو كان في الصحن لعله يمر بمن يحمل الطيب المجمرة فلا تثريب عليه إن شم شيئا دون قصد. كذلك لما يمسح على الحجر الأسود وهو مما يطيب وهذا معروف منذ القدم فهذا الطيب لا يضره. ويذكر أهل العلم في مثل هذا تلكم القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والله أعلم. وما قاله الإمام مالك وجيه. وانظر إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين فيما أخرجه البيهقي وصححه الألباني. قال رضي الله عنه المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان لكن لا يكون على جهة التلذذ وبعضهم كذلك يدخل كل ما فيه طيب. ومن أشهر ما يذكر كمثال الصابون. والذي يظهر والعلم عند الله ألا حرج في استعمال هذا الصابون الذي فيه هذه الأطياب. لما؟ لأنه ما أعد للطيب أصلا فلا يتطيب الإنسان بالصابون نعم.
قال: فمن لبس أو تطيب أو قطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومستكره عليه. ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدى لاستدامته المحظورة من غير عذر.
نعم، قال هنا: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها. ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنص ظاهر بين في الدلالة على ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. وفي محكم التنزيل: رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء عند مسلم في الصحيح أن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. وهذا من رحمة الله جل وعلا وعظيم منته على هذه الأمة. قال: ومتى زال عذره أزاله في الحال، الذي هو النسيان أو الجهل أو الإكراه. متى ما زال؟ تذكر الناس وعلم الجاهل وليس ثم إكراه، قد ذهب المكره. متى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. لما؟ قال: لاستدامته المحظور من غير عذر. والله أعلم، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في كتاب الحج من منار السبيل في شرح الدليل، ولازلنا في باب الإحرام، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى صاحب الدليل: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه.
نعم. قال الشارح رحمه الله تبارك وتعالى عند قول الماتن: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وعمل وما عمل قبل فلغو، أورد حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. الحديث، فهنا يقرر أن من أحرم وأطلق، وقد مضى معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فمن أحرم وأطلق ولم يعين نسكا، لم يعين التمتع ولا القران ولا الإفراد. قال صح أي دخوله في النسك وانعقد إحرامه وصرفه لما شاء سواء تمتع أم قران أم إفراد. وما عمل قبل فلغو قبل التعيين، قبل التعيين ما عمل من أعمال من طواف أو سعي كل هذا يعتبره الحنابلة لغو. واستدل له بهذا الحديث الذي مضى معنا آنفا، وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى بالنكارة بأنه منكر المتن، وذلك لمخالفته للأحاديث الصحيحة التي تنص على أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج أو بالحج والعمرة. إذن من أحرم وأطلق صح إحرامه، ثم له أن يصرفه لأي نسك شاء، فمن قال لبيك اللهم لبيك وعقد قلبه على الدخول في النسك وأنه يكون محرما صح، ثم بعد ذلك يعين. ثم وأورد كذلك الشارح صورة أخرى قال وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، كان يكون مثلا من أهل العلم أو يكون من قرابته حتى يترافق سويا في جميع المناسك. قال وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان أي صح إحرامه، فيقول لبيك اللهم لبيك ويهل بما أهل به فلان، كما جاء عن علي رضي الله عنه في الصحيحين الذي أورده الشارح قال لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال عليه الصلاة والسلام له بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بما أهل به النبي، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن معي الهدي لأحللت. وعلي رضي الله عنه لم يسق الهدي، ولهذا دخل في جملة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحل بعد أن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يكون متمتعا. نعم.
لكن السنة لمن أرى لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لقول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه.
نعم، لكن إذا خففت لا تعمل عمل إن، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما مضى تكلم عن الجواز وأن من أطلق صح، ومن أهل بما أهل به فلان صح وجاز، لكن السنة التعيين، ولهذا قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه. وأورد الشارح حديث عائشة قال: لقول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه. أبانت رضي الله عنها أن الجميع قد عين نسكه، فما ثمة قسم رابع، فدل على أن السنة التعيين، لكن إن أطلق صح، أو أهل بما أهل به فلان صح، لكن السنة التعيين. نعم.
قال رحمه الله: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. قال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباعة مرفوعا: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد.
نعم. قال رحمه الله: وأن يشترط، هذا معطوف على ماذا؟
لكن السنة،
على لمن أراد نسكا أن يعينه. فتتمة الكلام والجملة: لكن السنة، لكن السنة، أو لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط. فذكر هنا سنتين: الأولى التعيين، والثانية الاشتراط، وهذا مذهب الحنابلة وجماعات من أهل العلم، ونصره ابن حزم، أعني استحباب الاشتراط مطلقا، استحباب الاشتراط مطلقا. قال: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأورد جملة من الأدلة، قال: لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن لك على ربك ما استثنيت، أو فإن لك على ربك ما استثنيت. قال: وفي حديث عكرمة عن ضباعة، وفي حديث عكرمة مرفوعا: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية الاشتراط، ولم يقل بالوجوب أحد من أهل العلم، ما قال أحد من أهل العلم بوجوب الاشتراط. والحنابلة هنا ومن معهم يرون سنية الاشتراط مطلقا، وهو مذهب كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب ابن عمر، إلى عدم مشروعية الاشتراط مطلقا، وكان ابن عمر ينكره. قال ابن حجر: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. قال ابن حجر: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر. وثمة قول ثالث نصره غير واحد من أهل العلم، منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه، نعم، وجماعات من أهل العلم، ومنهم العلامة كذلك العثيمين رحمه الله، ذهبوا إلى أن الاشتراط جائز في حق من خشي أن يعرض له عارض، وقالوا إن النصوص الدالة على الاشتراط ما كانت مطلقة، إنما جاءت في قضايا خشي أصحابها الدخول في النسك وأنهم لا يتمونه لما عرض لهم. ولهذا الضباعة رضي الله عنها لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الحج، قالت رضي الله عنها: والله ما أجدني إلا وجعة، كأنها تقول: لا أستطيع، أخشى إن دخلت في النسك ألا أتمه. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، وقولي: اللهم إن محلي حيث حبستني. والذي يظهر والعلم عند الله قوة ما ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنه يأتي أو وأنه في حق من خشي ألا يتم نسكه، يتم نسك لعارض يعرض عليه من مرض ونحوه. وفي الحديث: فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، بيان فائدة الاشتراط. أن من حبس أو مرض وكان قد اشترط فإن له على ربه ما اشترط، ويخرج من نسكه ويحل من إحرامه ولا شيء عليه ولا شيء عليه. هل يتعين لفظ في الاشتراط بحيث يكون هذا اللفظ لفظا تعبديا؟ نبه غير واحد من أهل العلم إلى عدم اشتراط لفظ، إنما المقصود المعنى. ولهذا انظر ما أورده الماتن: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وقد أثر عن غير واحد من التابعين وغيرهم، نقل عن علقمة وعن شريح، وأشار إليه غير واحد من أهل العلم كابن قدامة وغيره، إلى أنه لا يشترط أن يتلفظ بلفظ بعينه، إنما المقصود المعنى. فلو قال إن حبسني حابس محلي حيث حبستني صح هذا منه، والله أعلم. نعم.
شيخ، عن ضباعة مرفوعا موجه لها الخطاب كأنه فإن حبستي أو مرتي في حديث عكرمة عن ضباعة هنا،
هذا
بين قوسين عندكم؟
هذا من صنيع الذي أخرجه.
نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، لحديث ابن عمر.
نعم. نعم. لما فرغ من كتاب أو من باب الإحرام وما يتعلق به من مسائل، ناسب أن يعقد هذا الباب ويتكلم فيه عن محظورات الإحرام. والمحظور الممنوع، المحظور الممنوع. قال سبحانه: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. أصول هذا الكتاب نصت على أنها تسعة محظورات، أنها تسعة محظورات، والمصنف هنا أدخل قص الأظافر في حلق الشعر، والمباشرة فيما دون الفرج في الوطأ، وإلا فأصول هذا الكتاب، لأن دليل الطالب مختصر كما قد مضى معنا لما مررنا على مقدمة هذا الكتاب. نعم. قال: وهي سبعة أشياء. أشرنا إلى أن أصول هذا الكتاب نصت على أنها تسعة، وهذا الحصر من أهل العلم إنما هو قائم عندهم على التتبع والاستقراء، على التتبع والاستقراء، والتتبع والاستقراء دليل معتبر عند أهل العلم بشروطه، دليل معتبر عند أهل العلم بشروطه، فليس الباب مفتوحا لكل أحد، إنما هو دليل معتبر بشروطه. قال: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المخيط المقصود به أمران: المخيط عند الفقهاء يراد به أمران. الأمر الأول أن يلبس على عادة اللبس، أن يلبس على عادة اللبس، فلو أن رجلا كان في الطائرة وكان يلبس هذه الثياب التي نعرفها، أو كان في الطريق ولما مر من الميقات بدا له أن يحرم وأن يأتي إما بحج أو عمرة، وما كان معه إزار ورداء، وكان هذا الثوب الذي عليه فضفاضا واسعا كبيرا، فلو أنه جعله إزارا وجعل هذه العمامة التي على رأسه رداء صح، وما يكون قد لبس مخيطا، لأن هذا الثوب أو هذا القميص لم يلبسه على عادة اللبس. ولهذا قال أهل العلم: المخيط أن يلبس على عادة اللبس. وكذلك المخيط ما فصل على قياس العضو أو البدن، ما فصل على قياس العضو أو البدن كله، كهذه الثياب والسراويل وغير ذلك. نعم. قال
لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك، قاله في الشرح. وعنه: لا يقطع الخفين، لحديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل: هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
نعم. أورد الشارح رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس. وقد استفاد أهل العلم من هذا الحديث وأمثاله أن المفتي يفتي بما ينفع المستفتي، بما ينفع السائل، وهنا هو سأل عما يلبسه المحرم، فكان الجواب عن هذا السؤال ببيان ما يمنع المحرم من لبسه، فإذا اجتنب المحرم هذه التي نص عليها في الحديث له أن يلبس بعد ذلك ما شاء، يجتنب هذا المنصوص عليه ثم بعد ذلك له أن يلبس ما شاء. قال لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به، والقميص هذه التي نلبسها. قال ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجدن عليهم فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. الورص نبت باليمن أصفر تصبغ به الثياب، والزعفران نبت كذلك معروف مشهور يكون باليمن وغيره. وسوف يأتي معنا مزيد كلام حول المحظور الذي ذكره رحمه الله ثالثا ألا وهو قصد شم الطيب. قال ولا الخفين إلا ألا يجدن عليهم فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، متفق عليه. ونص على هذه الأشياء من؟ ها؟
كيف؟
من الذي نص؟
الإمام.
الإمام أحمد.
الإمام أحمد.
إذا كما قد نبهنا على هذا كثيرا، ونص على هذه الأشياء أي الإمام أحمد، وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله في الشرح. وعنه عمن؟ عن الإمام أحمد رواية أخرى، قوله وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد. وعنه لا يقطع الخفين، الرواية التي الأولى القطع لحديث ابن عمر، ورواية أخرى لا يقطع الخفين لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين، متفق عليه. قال قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق، لأن حديث ابن عمر فيه القطع، فقالوا إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، وأن من لم يجد النعلين فلا حرج في لبس الخفين وليس له القطع. قالوا لأن هذا بعرفات، قاله الدارقطني حديث ابن عمر كان في مكة لما سأله السائل، معذرة كان في المدينة لما سأله السائل، وأما حديث ابن عباس كان في عرفات. قال وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، يعني من رجح القطع قال حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، فالواجب المصير إليها. قالوا بأن حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع، وهذا هو الحق بشرط ألا يجد نعلين، لا بد من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص رخصة في يوم عرفة بأن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين. نعم.
قال: الثاني تعمد تقطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استضلال بمحمل، لنهي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. وكره أحمد الاستضلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر: أوضح لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس.
أضحو
لمن أحرمت له، أي أبرز للشمس. وعنه: له ذلك أشبه الخيمة. وفي حديث جابر: أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتضلل بثوب على عود، لقول أم الحسين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تقطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير.
نعم. قال الثاني أي المحظور الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، هذا محل إجماع، تغطية الرأس محل إجماع. هل الاستظلال بمحمل يأخذ هذا الحكم؟ هنا الذي أورده أنه يأخذ حكمه. قال الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل. أورد الشارح قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، كما مضى معنا في حديث ابن عمر، ومضى أن البرنس ثوب له رأس ملتصق به، له رأس ملتصق به، كل ثوب رأسه منه ملتصق به. قال: وقوله نعم، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته، أي كسرت عنقه، ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. قال: وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس. وعلى هذا يلتحق ما يسمى بالشمسية عند الحنابلة، وعنه: له ذلك، هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي الرواية التي تنصرها الأدلة، ورجح هذا القول الجماهير من أهل العلم، بل لا يكاد هذا القول يعرف اليوم. بل صار شعارا للرافضة، صار شعارا للرافضة. قال: وعنه أي الإمام أحمد: له ذلك أشبه الخيمة. وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وفي حديث جابر: أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، هذا كله مما يؤيد مشروعية هذا الفعل وأنه ليس من محظورات الإحرام، الاستظلال بمحمل وما في معناه. قال: فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح: وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحصين: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. نعم، ويباح له.
نعم، ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي. وعنه: لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. قال: ويغسل رأسه.
نعم، هذه مسألة أخرى، الوجه هل له أن يغطيه أم لا؟ هل تغطية وجه المحرم يعد من محظورات الإحرام أم لا؟ قال: ويباح له تغطية وجهه، روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير. وهذه أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أثر عثمان أخرجه ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ. قال: ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم، وبه قال الشافعي، أي أنه يباح له تغطية وجهه وأنه ليس بمحظور، ويلحق بهذا ما يضعه بعضهم من الكمامات، وأنه غير محظور على المحرم وضع الكمامة. قال: وعنه، أي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي مذهب أبي حنيفة ومالك، لا، أي ليس له أن يغطي وجهه. قال: لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. وقد ذهب غير واحد من أهل العلم لأن قوله ولا تخمر وجهه أن وجهه شاذة، أن هذه اللفظة شاذة. نعم.
قال: ويغسل رأسه.
وحسبك أن هذا مذهب الصحابة كما قال في الشرح: لا يعرف لهم مخالف. نعم.
قال: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة: تعالى أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
نعم، قال رحمه الله: ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، أي مما يباح له غسل الرأس بالماء، إلا أنه نص على أنه بلا تسريح، أي لا يسرح رأسه. قال: روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر وقال: لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. في حديث
غسل النبي عليه الصلاة والسلام رأسه الدلالة واضحة وبينة في مشروعية غسل الرأس، وأخذوا مسألة عدم التسريح من أثر عمر لما قال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، لأنه لا يسرح. والقول بالمنع يحتاج دليل، القول بالمنع لو لم يسرح لا حرج في ذلك، لكن لو سرح القول بالمنع يحتاج إلى دليل. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التسريح، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله إلى جواز تسريح الشعر. كذلك مما أورد من الأدلة ما يدل على مشروعية غسل الرأس، قال وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وهذا مما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترويح عن النفس بما هو مباح مما لا يشغل عن ذكر الله جل وعلا. هنا عمر رضي الله عنه يقول لابن عباس تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء رضي الله عنهم. قال وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه، وضع يده على رأسه أو حمل طبقا فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، لا يقصد به معذرة الستر. قاله في الكافي لابن قدامة. نعم.
وتقطية الوجه من الأنثى لكن تزدل على وجهها لحاجة.
نعم. لا زال الكلام في هذا المحظور أي الثاني، وهذا قول صاحب الدليل دليل الطالب، وتتمة كلامه من أوله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى أي أنه محظور لكن تسدل على وجهها لحاجة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدل وجهها،
ولا يضر لمس المسدول
وجهها خلافا للقاضي.
نعم. انتقل هنا للكلام في هذا المحظور الثاني عن المرأة، فالمرأة لا تغطي وجهها في إحرامها، ولهذا كان العلماء يقولون إحرام المرأة في وجهها، لكن تسدل على وجهها للحاجة. قال الشارح: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه. وأسماء رضي الله عنها كانت تغطيه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا مما كان عليه أولئك النسوة الأخيار رضي الله عنهن. وآيات الحجاب عامة، آيات الحجاب عامة في أمهات المؤمنين وفي غيرهن، بل العاقل لا يفهم من هذه الآيات، وإن كنا أو وإن خطبت أمهات المؤمنين بادئ ذي بدء، لا يفهم اقتصارها عليهن، لأن العاقل ماذا يفهم؟ أن هذا الحكم بدأ أول ما بدأ بأولئك النسوة اللاتي قدرهن رب العزة والجلال أن يكن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكن أمهات المؤمنين. فما بالك بمن كان دونهن، ما بالك بمن كان دونهن أمهات المؤمنين. جاء هذا في حقهن، فما بالك بمن كان دونهن. ولو لم يكن إلا التأسي بهن عند العاقلة التي تريد رضا ربها جل وعلا لكان كافيا، كيف والأمر واجب حتى في حقهن وليس بخاص في حق أمهات المؤمنين. هنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الموطأ تقول فاطمة بنت المنذر: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. أخرج هذا مالك في الموطأ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر. وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق هشام هو بن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمشط قبل ذلك في الإحرام. قال رواه أحمد: نعم. قال في الشرح: فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل. فرق بين السدل وبين التغطية، ولهذا منعت المرأة من النقاب. وكما قلت ليس فقط المقصود هو ماذا؟ هو خروج العينين، لأن بعضهن تلبس النقاب وتشده وتغطي عيناها، ولا زال المنع في حقها باقي، لأن المحظور هو هذا اللبس على هذه الصفة. ولها أن تسدل، فإذا كان هناك رجال تنزل غطاءها وتسدله إسدالا دون أن يكون ثم شد. قال فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا، أي السدل. لحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه يزيد بن أبي زياد قال الحافظ ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. قال الحافظ ضعيف كبر فتغير صار يتلقن، وهذا أحد الأوجه التي تدل على عدم ضبط الراوي التلقين، فإذا كان الراوي يلقن فهذا يدل على عدم ضبطه. ويغني عنه ما رواه البيهقي في سننه وصححه الألباني رحمه الله عن عائشة أنها قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. تقول عائشة رضي الله عنها المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، انظر، ولا تتبرقع، والكلام لعائشة، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. لا تتبرقع ولا تتلثم، لأن الفعل واحد سواء في النقاب أو البرقع أو اللثمة. تقول عائشة ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. قال رحمه الله ولا يضر لمس المسدول وجهها، ولا يضر لمس المسدول وجهها. ولهذا ما يفعله بعض النسوة من وضع شيء من العيدان أو تلبس على رأسها قبل أن تضع ما تختمر به ما هو معروف بالكاب حتى إذا ما أسدلت تريد أن لا يمس بشرتها، فإن هذا لا دليل عليه وإن قاله بعض أهل العلم. ولهذا قال ولا يضر لمس المسدول وجهها، خلافا للقاضي. القاضي عند الحنابلة من؟ أبو يعلى. القاضي عند الحنابلة هو أبو يعلى. نعم.
قال الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمع على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده
لأنه تطيب ليده
واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودغرصيني. قاله في الإقناع.
المحظور الثالث قصد شم الطيب، وتنبه إلى قولهم قصد، فلو كان عرضا ليس هذا بمحظور، ولهذا يقول العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القصد ممنوع، لكن لو أنك كنت في مكان وشممت رائحة دون تقصد فإنه لا يعدونه من المحظور. قصد شم الطيب قالوا للتلذذ، هذا هو المحظور. قالوا لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب، في الصحيحين هذا لفظ مسلم، وفي الصحيحين ولا تحنطوه، والحنوط أخلاط من الطيب، الحنوط أخلاط من الطيب. قال في الشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر، أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. وقد مضى معنا بيان الورس والزعفران. قال ومس ما يعلق، أي هذا من المحظور، مس ما يعلق، لأنه تطيب ليده، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا. يعني مثلا الآن الزعفران بعضهم يضعه في القهوة وفي بعض المأكولات وغير ذلك. قال وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا، وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، كل هذه مما ينبت في الصحراء ولها روائح زكية، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني، شجر أوراقه كالجوز مشهور بهذا الاسم. قاله في الإقناع. إذن المحظور هو تعمد الطيب ومسه أو لبس ما فيه طيب، أما ما كان عرضا وعلى غير جهة القصد ولا التعمد فهذا لا يعد أو لا يمنع منه المحرم، أو أن المحرم يلحقه شيء من الفدية أو مما رتبه أهل العلم على هذا المحظور. ومما يذكر هنا مما تكثر حوله السؤالات، لما ينزل المحرم إلى بيت الله الحرام فإنه منذ القدم معروف أمر تطييب البيت، فإذا ما كان ماشيا في أروقة المسجد الحرام أو كان في الصحن لعله يمر بمن يحمل الطيب المجمرة، فلا تثريب عليه إن شم شيئا دون قصد. كذلك لما يمسح على الحجر الأسود وهو مما يطيب، وهذا معروف منذ القدم، فهذا الطيب لا يضره. ويذكر أهل العلم في مثل هذا تلكم القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، والله أعلم. وما قاله الإمام مالك وجيه، وانظر إلى ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين فيما أخرجه البيهقي وصححه الألباني. قال رضي الله عنه: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، لكن لا يكون على جهة التلذذ، لا يكون على جهة التلذذ. وبعضهم كذلك يدخل كل ما فيه طيب، ومن أشهر ما يذكر كمثال الصابون. والذي يظهر والعلم عند الله ألا حرج في استعمال هذا الصابون الذي فيه هذه الأطياب. لما؟ لأنه ما أعد للطيب أصلا، ما أعد للطيب أصلا، فلا يتطيب الإنسان بالصابون، لا يتطيب الإنسان بالصابون. نعم.
قال: فمن لبس أو تطيب أو قطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدى لاستدامته المحظورة من غير عذر.
نعم. قال هنا: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنص ظاهر بين في الدلالة على ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. وفي محكم التنزيل: ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء عند مسلم في الصحيح أن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. وهذا من رحمة الله جل وعلا وعظيم منته على هذه الأمة. قال: ومتى زال عذره أزاله في الحال، الذي هو النسيان أو الجهل أو الإكراه، متى ما زال، تذكر الناس وعلم الجاهل وليس ثم إكراه، قد ذهب المكره، متى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. لما؟ قال: لاستدامته المحظور من غير عذر. والله أعلم، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.